إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من تونس، حيث أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه بعد تفحص الطعون الثلاثة التي تلقتها الهيئة والواردة من قبل حزب آفاق تونس وحزب الشعب يريد ومنظمة أنا يقظ، تبين أن هذه الطعون تعلقت بإشكاليات شكلية في مسار حملة الاستفتاء ولا تتعلق بالنتائج المضمونية الاستفتاء ولا علاقة لها بالمصوتين أو المشاركين. وأضاف أن ذلك يؤكد أن نتائج الاستفتاء التي تم الإعلان عنها سليمة. وأكد رئيس الهيئة خلال ندوة صحفية عقدت صباح الثلاثاء بمقر الهيئة بالعاصمة على أن هذه النتائج سليمة ومثبتة في محاضر، على غرار محضر مجلس الهيئة الذي انعقد قبل صدور النتائج وحضره 5 أعضاء من الهيئة. رئيس الهيئة قال تونس هي دولة قانون ومن العبث إعادة الفرز، كما طلب عدد من منظمات المجتمع المدني في ظل وجود المحكمة الإدارية الجهة الوحيدة المخولة للبت في المسائل. ولاحظ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من خلال القرار الترتيبي الذي أعده مجلس الهيئة بخصوص النتائج الأولية ومحاضر الجمع المركزي والفرعي تتأكد سلامة كل النتائج، وأشار إلى أن من يشكك في النتائج لا يملك أدلة لوجود إخلالات واضحة أو وجود شبهة خطأ حولها. وأضاف في ذات الصدد أن الاضطراب فيما تم نشره في الجداول لا يحمل أي قيمة قانونية، معتبرا أن هناك من أراد أن يركب على الأحداث لأسباب سياسية، وأن صحة النتائج يثبتها التطابق الكبير بين نتائج شركات سبر الآراء ونتائج الهيئة، وهو دليل على سلامة مسار الاستفتاء، كما أن الهيئة لم تتلاعب بأي معطى خاص بالاستفتاء وفق تعبيره. وبيّن بوعسكر أن السجل الانتخابي تجاوز 9 مليون مسجل، ويتضمن مسجلين إراديا أو اختياريا، معللا مسألة التسجيل الآلي بأنها إرادة من الهيئة لضمان مشاركة أوسع في الاستفتاء. كما أعلن أنه من بين المسجلين آليا توجه فقط 6% إلى مكاتب الاقتراع، في حين شارك 94% من المسجلين إراديا في التصويت. قال أيضا أردنا وضع الجميع أمام حق الاستفتاء، ونحن سعداء بوجود سجل انتخابي فيه أكثر من 9 ملايين مسجل. وأكد بوعسكر مشاركة 2,930,000 ناخب في الاستفتاء، مبينا أن نسبة المشاركة ليست متدنية بالمقارنة مع نتائج الاستفتاءات في العالم، وهي مرتفعة حتى مقارنة بالانتخابات التشريعية عام 2019 والانتخابات البلدية عام 2018. واعتبر بوعسكر في المقابل أن تدني المشاركة في الاستفتاء هو ظاهرة عالمية، حيث أن الاستفتاء الدستوري في إيطاليا عام 2001 شهد فقط نسبة مشاركة ب 34%، وفي إنجلترا عام 98 حول طريقة إجراء الانتخابات لم يتجاوز 34%. وقال في هذا الصدد نحن نقبل النقد، لكننا نرفض السب والشتم وهتك الأعراض، وسنلتجئ إلى القضاء ضد كل من يحاول تشويه الهيئة وعملها. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت مساء 26 من الشهر الماضي بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء في 25 من جويليا عام 2022، وأفضت عملية الفرز وجمع النتائج التي تحصل الإجابة بنعم على 2,607,884 صوتا، أي بنسبة 94.6% مقابل تحصل الإجابة بلا على 148,723 صوت، أي بنسبة 5.4%. ودائما بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. قتل مساء الاثنين الفلسطيني ضرار الكفريني وهو في 17 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وهذا الثلاثاء نعت حركة الجهاد الإسلامي المجاهد ضرار صالح الكفريني الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم جنين مساء أمس، حسب ما قالت الحركة. الحركة. وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ المجاهد الكبير بسام السعدي والمجاهد أشرف الجدع أحد كوادر الحركة. وقال مصدر أمني فلسطيني إن السعدي قيادي بارز في الجناح السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، والمعتقل الآخر هو صهره وهو جامع تبرعات لحركة الجهاد الإسلامي في جنين. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان بعد تقييم الوضع بعد رصد أنشطة لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، تقرر إغلاق المناطق والطرق المتاخمة للسياج الأمني لقطاع غزة، وذلك خشية للاستهداف المباشر ولمنع استهداف المدنيين. وتابع أنه سيتم إغلاق شاطئ زكيم ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر إيرز أمام حركة العمال، كما سيتم إغلاق كافة المحاور الزراعية في تلك المنطقة. ودعت حركة الجهاد إلى رص الصفوف والعمل بكل قوة على تعزيز روح الانتفاضة المشتعلة والتصدي لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، حسب ما قالت حركة الجهاد. ذكر المصدر الفلسطيني أن السعدي أصيب بجروح جراء هجوم كلب للجيش الإسرائيلي عليه خلال اعتقاله. ومع انتشار أنباء اعتقاله، بدأت الجماهير تتجمع في مخيم جنين للاجئين ومدينة نابلس المجاورة، حيث عبر مناصروه عن تضامنهم مع حركة الجهاد الإسلامي. مدير مستشفى ابن سينا التخصصي جاني أبو خوجة قال إن زوجة الشيخ بسام السعدي وصلت إلى طوارئ مستشفى ابن سينا بعد الاعتداء عليها من قبل قوات الجيش أثناء اعتقاله. كما أشار أيضا إلى إصابة شاب في 23 من عمره بجروح متوسطة وإصابة آخر من طباس فجر هذا الثلاثاء في الرأس، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي. تتمت أمس بالجزائر العاصمة أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الساحل من تنظيم الهلال الأحمر الجزائري بالشراكة مع لجنة الدولية للصليب الأحمر تحت شعار الإنسانية تجمعنا. وقد تم الاتفاق لدى اختتام الأعمال على فريق يتكون من عديد رؤساء هيئات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في مجموعة الساحل بلس، والذي سيكلف باقتراح توصيات منبثقة عن اجتماع الجزائر. تأتي هذه التوصيات والتي ينبغي إقرارها في أجل أسبوع تقريبا لتضاف إلى تلك المتمحورة أساسا حول الإشكاليات المتعلقة بالهجرة والأمن الغذائي، والتي سبق المصادقة عليها بعد اللقاء الأخير لمجموعة الساحل الذي جرى بالعاصمة الجنوبية. وقبيل حفل الاختتام تواصلت الأعمال اليوم الثاني من الاجتماع رفيع مستوى لمجموعة الساحل بلس من خلال مداخلة للمختصة في تحليل الإقليم ومتابعة وتقييم الأمن الاقتصادي حول أزمة الغذاء والتغذية في الساحل وفي غرب إفريقيا شارلوت لوكلير. وقد ركزت في محاضرتها حول المشاكل المرتبطة بالأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم، ولكن كذلك في منطقة الساحل وفي غرب إفريقيا. وتابعت قائلة أن 193 مليون شخص يواجهون نسب أزمة توازي المستوى الثالث من اللا أمن الغذائي الحد على مستوى 53 دولة وأقليم عام 2021، مما يمثل ارتفاعا لـ40 مليون شخص. وأكدت أنه على المسافة الطويلة التي لا تزال أمامنا لبلوغ الغايات المرتبطة بالهدف الثاني للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية بحلول عام 2030. وشكل هذا الاجتماع رفيع المستوى أيضا فرصة لرؤساء الهيئات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعرض رؤيتهم في إطار مواضيع اللقاء والمتمثلة في الهجرة غير الشرعية وأزمة الغذاء العالمية والتغيرات المناخية. في أكبر ضربة للتنظيم الجهادي منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن عام 2011، قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة أمريكية بأفغانستان. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن إن الظواهري كان مختبئا منذ سنوات، وأن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل دقيق ودؤوب لإدارة مكافحة الإرهاب والمخابرات. وقبل نجاح الولايات المتحدة في قتله كان موقع وجود الظواهر مصدرا لكثير من الشائعات بين من يؤكد أنه يختبئ في المنطقة القبلية بباكستان أو داخل أفغانستان. وفي حديثه عن تفاصيل العملية أكد مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن الإدارة الأمريكية كانت على علم منذ سنوات عديدة بشبكة قدرت أنها تدعم الظواهر، وعلى مدار العام الماضي بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان كان المسؤولون يراقبون المؤشرات على وجود القاعدة في البلاد. خلال العام الجاري أكد نفس المصدر أن المسؤولين الأمريكيين تأكدوا من أن عائلة الظواهر أي زوجته وابنته مع أطفالها انتقلوا إلى منزل آمن في كابول قبل أن يحددوا أن الظواهر في المكان نفسه. وعلى مدى عدة أشهر ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية الظواهر بشكل صحيح في المنزل الآمن في كابول. وفي أوائل شهر نيسان أفريل الماضي بدأوا في إطلاع كبار مسؤولي الإدارة، ثم أطلع سوليفان مستشار الأمن القومي، أطلع الرئيس جو بايدن على المعلومات الاستخبارية المتوفرة، وقال المسؤول لقد تمكننا من تحديد نمط حياة الظواهر من خلال مصادر معلومات مستقلة متعددة لتوجيه العملية. وأوضح المسؤول الأمريكي أنه بمجرد وصول الظواهر إلى المنزل الآمن في كابول لم يصل إلى علم المسؤولين أنه غادره ورصدوه في شرفته في مناسبات عدة حيث استهدف في نهاية المطاف. وأضاف أن المكلفين بالعملية تحققوا من طريقة بناء المنزل الآمن وطبيعته، ودققوا في قاطني المنزل للتأكد من أن الولايات المتحدة يمكن أن تنفذ بثقة عملية لقتل الظواهر دون تهديد سلامة المبنى وتقليل المخاطر على المدنيين وعائلة الظواهر. في الأسابيع القليلة الماضية عقد الرئيس الأمريكي بايدن اجتماعات مع كبار المستشارين وأعضاء الإدارة لفحص معلومات المخابرات وتقييم أفضل مسار للعمل. وفي بداية شهر تموز جويلية الماضي أطلع أعضاء الإدارة الأمريكية ومن بينهم ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية CIA أطلعوا بايدن على عملية مقترحة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، وطرح بايدن أسئلة تفصيلية عما عرفناه وكيف عرفناه بحسب المسؤول، وتابع فحص عن كثب نموذجا للمنزل الآمن الذي أعده مجتمع المخابرات وأحضره إلى الاجتماع. وقال المسؤول أنه سأل عن الإضاءة والطقس ومواد البناء وعوامل أخرى قد تؤثر على نجاح العملية، كما طلب الرئيس الأمريكي تحليل التداعيات المحتملة لضربة في كابول. من الناحية القانونية أكد المسؤول الأمريكي أن مجموعة منطقات من كبار المحامين المشتركين بين الوكالات قامت بفحص تقارير المخابرات وأكدوا أن الظواهر هدف قانوني بناء على قيادته المستمر للقاعدة. وقال المسؤول أن الرئيس دعا في 25 من تموز جويلية الماضي أعضاء إدارته الرئيسيين ومستشاريه لتلقي إحاطة أخيرة ومناقشة كيف سيؤثر قتل الظواهر على علاقة أمريكا مع طالبان من بين أمور أخرى. وبعد التماس آراء الآخرين في الغرفة أذن بايدن بضربة جوية دقيقة بشرط أن تقلل من خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين، ونفذت طائرة مسيرة الضربة في النهاية عند الساعة 9:48 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 30 من تموز جويلية الماضي باستخدام صواريخ هيلفاير. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الثلاثاء عن قلقه الشديد بشأن الوضع في العراق قائلا أنه يشاطر دعوة رئيس الوزراء إلى الحوار والتشاور. وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية: قلقي الشديد بشأن الوضع في العراق، يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس، وشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين. منذ الانتخابات التشريعية في 1 أكتوبر عام 2021 يعاني العراق من شلل سياسي بعد فشل شهور من المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية أو رئيس جديد للحكومة. بدأ أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما في البرلمان يوم السبت الماضي، وتظاهر خصومه السياسيون بالألاف في بغداد يوم الاثنين الماضي تعبيرا عن الانقسام الذي يمزق العراق. وقال الكاظمي الذي تتولى حكومته تصريف الأعمال: لابد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين. قال ذلك في كلمة بثها التلفزيون العراقي. يعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك الشهر المقبل، وفق ما أكد مسؤول في طهران هذا الثلاثاء على الرغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، قال في مؤتمر صحفي: تم إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان رئيس يشغل عام 2019 منصب رئيس السلطة القضائية قبل أن يتولى اعتبارا من صيف العام 2021 منصب رئيس الجمهورية بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في حزيران جوان الماضي. وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين في العام 88 وبين رئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدورة 77 للجمعية العامة في 13 من شهر أيلول سبتمبر المقبل، وفي دورة العام التي أقيمت بعد زهاء شهر من توليه منصبه الرئاسي. لم يحضر رئيسي إلى نيويورك على خلفية الظروف الصحية المرتبطة بتفشي كوفيد-19، وألقى كلمته في خطاب عبر تقنية الفيديو. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد أكد مدرب المنتخب الجزائري أن مباراة مصر في الدور قبل النهائي هي الخطوة الأخيرة قبل الفوز بلقب بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما. يلتقي المنتخب الجزائري مع المنتخب المصري غدا، بينما سيواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022 والتي تستمر حتى 7 من الحالي. قال في المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء: الاستعداد لهذه المباراة لم يتم على نحو جيد بسبب ضيق الوقت، لكن حرصنا على الاستشفاء والمحافظة على المعدل البدني للاعبين، ونحن في جاهزية كبيرة لملاقاة المنتخب الفرنسي. وختم قائلا: في حال الفوز على منتخب مصر وهو ما نسعى إليه، أعتقد أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج باللقب أمام أي منافس سواء منتخب السعودية أو منتخب فلسطين، وبالطبع نحن دائما نتمنى الفوز للأفضل في المباريات بين المنتخبات العربية. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم على الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.